يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي إخواني في هذه المدينة، مدينة معسكر، التي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي أهلها وأن يزيد أهلها علما وأن يزيدهم فضلا ويقينا. اخترت أن تكون الكلمة حول فضائل التوحيد، ونحن نشكو في هذه الأيام الجدبى والقحط، وهذا لا شك أنه بسبب ذنوبنا، كما قال ربنا سبحانه: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ولأن ذنوبنا خاصة في هذا الزمان تنوعت وتكاثرت، فمما يذكر به ولا شك أن له أعظم الأثر على تكفير الذنوب هو التوحيد. ولذلك عقد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد بابا بعنوان: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. واخترت أن يكون التعليق على كلام شامل للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتابه القول السديد، وكذلك على كلام الشيخ مبارك الميلي رحمه الله في كتابه الشرك ومظاهره. فقد احتوى كلام الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله على حوالي 13 فضلا من فضائل التوحيد. وطبعا التوحيد هو في اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا، وهو مصدر قياسي، وهو مصدر قياسي بمعنى يعني هذه المادة كما يقول ابن فارس رحمه الله تدل على انفراد. إذا سمعت الوحدة، التوحد إلى غير ذلك، الواحد، هذه تدل على انفراد شيء بشيء، فهذا هو معنى التوحيد في اللغة. أما شرعا فالتوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، أي بهذا الحق. وكلمة التوحيد جاءت في بعض النصوص يعني بالفعل، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية في الصحيح: على أن يوحد الله، على أن يوحد الله. وهكذا في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، فقال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية: إلى أن يوحدوا الله. وهكذا في حديث جابر في حجة نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أي بقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الشعار المعروف في الحج. وهكذا في القرآن ورد في أسماء الله الحسنى: إنما إلهكم إله واحد، فمن أسماء الله الواحد، وكذلك الأحد: قل هو الله أحد. وهذه المادة كما سبق أن ذكرنا تدل على انفراد، وهي في حق الله عز وجل تدل على انفراده بأسمائه وصفاته وأفعاله المختصة به، وأيضا بالألوهية، أي استحقاق العبادة وحده دون ما سواه. والتوحيد كما هو معلوم هو فاتحة دعوة الرسل وخاتمتها وما بين ذلك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو أول واجب على العبيد كما قال الحافظ الحكمي رحمه الله: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيام يفهم. ثم ذكر نوعا التوحيد، يعني توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. وهذا التقسيم دليله الاستقراء، يعني حيثما جاء الطلب بإفراد الله عز وجل بشيء فلا يخلو هذا الشيء من أحد أمرين لا ثالث لهما، حيثما ورد في الكتاب أو في السنة طلب إفراد الله عز وجل بشيء فلا يخلو هذا الشيء من أحد أمرين: إما شيء يعني يتعلق بذاته سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات والأفعال، فهذا ما يسمى بتوحيد المعرفة والإثبات أو التوحيد العلمي، فالمطلوب فيه أن تعتقد أن تعرف الله عز وجل بهذه الأسماء والصفات والأفعال، وأن تثبت له ما أثبته لنفسه، وأن تثبت له ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. وإما أن يكون المطلوب هو إفراده بأفعالنا التي تختص به سبحانه وتعالى، سواء كانت أعمال قلوب كالخوف والرجاء، التوكل والرغبة والرهبة والإنابة والخشوع، أو كانت أقوالا لسانية كالنطق بلا إله إلا الله والدعاء والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والاستسقاء وغير ذلك، أو كانت أعمالا جوارحية كالذبح والسجود والركوع وما إلى ذلك. فإذا هذا هو التوحيد شرعا، وفضله المقصود بكلمة الفضل أي الثواب الذي يترتب على تحقيق هذا المعنى، على تحقيق هذا، لأن كلمة فضل تأتي في كلام أهل العلم ويراد بها المكانة والشرف، ومنه يقولون فضل علم التوحيد مثلا، فهنا يقصدون بالفضل المكانة والشرف، مثل ما نقول في عالم البشر يعني فلان ما هو فضل العلماء، فضلهم يعني شرفهم مكانتهم في المجتمع، المفروض هي أعظم مكانة بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم ورثة الأنبياء. وقد يطلق الفضل ويراد به ماذا؟ يعني الثواب وما يترتب عليه من الخيرات والجوائز والفوائد، واضح؟ وهذا هو المقصود عندما نقول فضائل التوحيد، يعني سنتحدث عما يترتب، عما رتبه الله عز وجل على توحيده سبحانه وتعالى من ثواب وفضل وفوائد جمة إلى آخره. وطبعا التوحيد أهميته قبل أن نتحدث عن فضله بمعنى ثوابه، فنشير إلى مكانته من الدين، فهو قضية الوجود. أول شيء هو قضية الوجود، لماذا أوجد الله الإنس والجن؟ لإفراده بالعبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه قضية الوجود، وهو زبدة دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله عز وجل: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. هذا القرآن فصلت آياته، بينت أيما بيان، وأحكمت وأتقنت أيما إتقان، لأجل بيان ماذا؟ هذا المعنى، وهو أن لا تعبدوا إلا الله. قل إنما، قل لهم يا رسول الله، إنما يوحى إلي، يعني ليس يوحى إلي شيء أو لا يوحى إلي شيء إلا هذا المعنى، أنه كما قال ابن القيم رحمه الله في مدارس السالكين: ما من آية إلا وهي في التوحيد. الذي يفهم التوحيد سيجد أن القرآن كله في التوحيد، وأن الدين كله شرح لمعنى إياك نعبد، وعليكم السلام، هو شرح لإياك نعبد. فالدين قائم على لا نعبد إلا الله، وكيف نعبد الله، ماذا كنتم تعبدون، وماذا أجبتم المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وأيضا تكمن أهميته في كونه أعظم الواجبات، أعظم الواجبات. فالله سبحانه وتعالى في سورة بني إسرائيل ذكر 18 مسألة أو 19 مسألة على خلاف، افتتح بالنهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، وختمها بالنهي عن الشرك، فقال: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر المسائل الأخرى. في الأخير قال: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فهذا أيضا ما يدل على أهمية التوحيد. كذلك جاءت الوصية بالتوحيد، وهي وصية الله عز وجل. تعرفون الوصايا العشرة في سورة الأنعام في 3 آيات المحكمات، التي ابتدأ ربنا جل وعلا بقوله: قل أي لهم يا رسول الله تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أول وصية: وصاكم ألا تشركوا به شيئا. هذه أول وصية، وهذه الوصية لو كتب نبينا عليه الصلاة والسلام وصية فلا يمكن أن يكتب وأن يوصي إلا بوصية الله جل وعلا. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. والوصية في كتاب الله جاءت أول وصية، الوصية بماذا؟ بالتوحيد. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من سره أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وهذا يدل على فهم السلف الثاقب، كالذي حصل من أبي بن كعب رضي الله عنه لما سأله عن أعظم آية معه من كتاب الله، فاستخرج أبي بن كعب رضي الله عنه من بين 6236 آية على العد الكوفي أو 16 على العد المدني، استخرج آية وهي آية الكرسي. ما هي المعايير والمقاييس التي بنى عليها هذا الاستنباط العظيم؟ لأنه يعلم أن أعظم معنى هو التوحيد، والآية الوحيدة في القرآن التي اشتملت من أنواع التوحيد ما اشتملت عليه هي آية الكرسي، فتجد فيها 5 أسماء حسنى: الله والحي والقيوم والعلي والعظيم، وما يربع على 20 صفة من صفات الله عز وجل. وتضمنت القضية العظمى وهي قضية التوحيد، القضية الأولى فيها: الله لا إله إلا هو، لا معبود حق إلا هو. لماذا؟ ذكر 12 برهانا من براهين التوحيد، لماذا الله وحده يستحق العبادة دون ما سواه. ذكر فيها 12 برهانا من براهين التوحيد، أولها: لأن له الحياة الكاملة، وتوكل على الحي الذي لا يموت، فالعبادة تكون للأحياء، للحي الذي لا يموت، لا تكون للأموات الذين لا يملكون أنفسهم نفعا ولا ضرا، وهكذا. نأتي إلى موضوعنا وفضائل التوحيد حسب ما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه القول السديد شرح كتاب التوحيد، حيث قال تعليقا على ترجمة الشيخ محمد عبد الوهاب باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، قال لما ذكر في الترجمة السابقة أي في العنوان وجوب التوحيد، يعني الباب الذي يسبق هذا، وإن كان المصنف لم يبوبه، وأحسن ما يقال في إعطاء عنوان للمقدمة التي افتتح بها الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد أن يقال بيان أهمية التوحيد، بيان أهمية التوحيد، وهذا معنى زائد على معنى الوجوب، فالتوحيد ليس فقط واجبا بل هو أوجب الواجبات وأعظم الأوامر وأعظم الحقوق وأعظم الوصايا، وهو زبدة دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو خلاصة هذا الدين، وهو قضية وجودنا، وهو قضية وجودنا، وهو الحق الذي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. قال لما ذكر في الترجمة السابقة وجوب التوحيد وأنه الفرض الأعظم على جميع العبيد، ذكر هنا فضله هو وآثاره الحميدة ونتائجه الجميلة، هذا هو الفضل، آثاره ماذا يترتب على امتثال هذا الأمر، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، لا شك له آثار حميدة ونتائج كما قال الشيخ جميلة، وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد، لا تجد عملا في الإسلام له مثل هذه الآثار، وهذا شيء واضح. لماذا؟ لأنه أعظم الأعمال وأعظم الدين، كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان، والأحاديث أخرى فيها التفضيل نسبي، لكن هذا التفضيل مطلق، لا شك أن الإيمان والإسلام والتوحيد هذا أفضل أعمال الإسلام على الإطلاق، أما ما ذكر في بعض الأحاديث من ذكر بعض أعمال دون أخرى فهذا بالنسبة، هذا بالنسبة، واضح؟ يقول الشيخ وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد، فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله، كل خير في هذه الدنيا وأيضا كل خير في الآخرة، فإنك إذا تأملت ستجد السبب الأعظم فيه هو ماذا؟ التوحيد، ومن يؤمن بالله يؤمن بالله، معنى يوحد الله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها، أو من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، يعني الآية التي في سورة النحل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، والحال أنه موحد لله، فلا نحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الآخرة. الفضل الأول يقول الشيخ السعدي رحمه الله، فقول المؤلف رحمه الله وما يكفر من الذنوب من باب عطف الخاص على العام، فإن مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب من بعض فضائله وآثاره كما ذكر شواهد ذلك في الترجمة، فأول فضل للتوحيد هو ما ذكر في الترجمة، وهو تكفيره للذنوب، وهو تكفيره للذنوب، فيكون عطف الشيخ محمد عبد الوهاب تكفير الذنوب على فضل التوحيد من باب عطف الخاص على العام لمزيد الاهتمام به، فمن فضائل التوحيد أنه يكفر الذنوب، ويدل على ذلك حديث أنس عند الترمذي الحديث الإلهي أن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بما يقارب ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ولذلك يقول ابن رجب رحمه الله: فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية ورجاء وتوكلا، يعني يصير قلبه معلق بالله وحده، مملوء فقط بمحبة الله وخشيته والخوف منه إلى آخر المعاني التي ذكرها. وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر، وربما قلبتها حسنات كما سبق ذكره في تبديل السيئات حسنات. فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم، فلو وضع ذرة منها على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات. الإكسير الأعظم، يقول هذه مادة كانت في القديم يقال أنها توضع على المعادن فتحولها إلى ذهب وفضة، ولعل هذا حقيقته يعني غير صحيحة، لكن يعني شاع عندهم أن يقولوا الإكسير الأعظم، يعني يقصدون به محلولا معينا أو مادة معينة لها تأثير عظيم حتى على المعادن. فالحاصل أن التوحيد كما قال لو وضع على جبال الذنوب لماذا؟ لا قلبها إلى حسنات. ويكفينا في ذلك الحديث الذي ذكرناه، والله عز وجل يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني لا يشركون بالله، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب من الشرك وآمن وحد الله وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يقول الشيخ رحمه الله: ومن فضائله، هذا الفضل الثاني، أنه السبب الأعظم لتفريج الكروبات أو لتفريج كروبات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما. السبب الأعظم لتفريج كروبات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما. وأنتم تعرفون أدعية الكرب كلها تشتمل على التوحيد: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله، وهكذا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعوة ذي النون. وتعرفون قصة أصحاب الصخرة، يعني الثلاثة الذين دخلوا الغار فأغلقت أو انطبقت عليهم صخرة في الجبل، فتذكروا أو أرادوا أن يتذكروا أعمالا أخلصوا فيها لله، أي وحدوا الله فيها توحيدا تاما، فيتوسلون بها إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه، فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وكما قال الله عز وجل في آية أخرى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. والله عز وجل يجيب دعوة المضطر حتى ولو كان كافرا، ولذلك الله سبحانه وتعالى احتج عليهم بما يعرفه هؤلاء المشركون ويقرون به: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، هل هناك معبود آخر مع الله يفعل هذا؟ يقولون لا. إذن أفلا تذكرون، أفلا ترجعون إلى عقولكم فتعلمون أن الذي يجيبكم في الضراء هو الذي ينبغي أن تعبدوه في السراء وأن تفردوه بالدعاء في السراء. وهذا الذي حصل لعكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه لما فر عام الفتح، ثم حصل وما حصل في البحر، فقال أحدهم لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله مخلصين له الدين، فقال هذا الذي فررت منه فلماذا أفر منه؟ إذا كان هذا الذي ينجيني في الشدة هو الذي ينجيني في السراء. ونبينا عليه الصلاة والسلام هذه دعوته أن نخلص له الدين مطلقا في السراء والضراء، فعاد إلى رشده وأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما أولياؤه فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها، ولذلك فزع إليه يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فزع إلى التوحيد فنجاه الله من تلك الظلمات. ذنوني إذ ذهب مغاضبة فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نطيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال: ولذلك فزع إليه يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فنجاه الله من تلك الظلمات، وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة. معروف أيضا حال نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام في غزوة الأحزاب وغيرها، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وهكذا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق له لم ينفعه، يعني لما أدركه الغرق فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فلم ينفعه ذلك. لماذا؟ قال: لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل، لأن الإيمان عند معاينة ملك الموت وأعوانه انتهى، لا يقبل. هذه سنة الله في عباده، فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد، فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها، وبالله التوفيق. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. من ثمرات التوحيد يقول الشيخ السعدي رحمه الله: ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل، وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية. طبعا الناس ثلاث مراتب: مسلم، مؤمن، محسن، أو ظالم لنفسه، مقتصد، وسابق بالخيرات، أو عصاة الموحدين أو الفاسق الملي، والأبرار والمقربون. فالذي عنده أصل التوحيد هذا في الدرجة الأولى، هؤلاء لا يخلدون في النار ما دام عنده أصل التوحيد، فإنه لا يخلد في النار، كما في حديث عتبان في الصحيحين فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا التحريم إما تحريم يعني ابتداء وانتهاء، وإما تحريم انتهاء. أما ابتداء قد يدخل النار ويعذب فيها ما شاء الله أن يعذب، ثم يكون مآله الجنة. إذن أما المؤمن والمحسن أو المقتصد والسابق بالخيرات، يعني الذي عنده بالإضافة إلى أصل التوحيد عنده كمال التوحيد الواجب بفعل الواجبات ترك المحرمات، أو السابق بالخيرات الذي يزيد على ذلك بالاستكثار من المستحبات وترك المكروهات وفضول المباحات، فهؤلاء يعني لا يدخلون النار أصلا، لا يدخلون النار أصلا. والمرتبة هذه الثانية والثالثة تسمى بتحقيق التوحيد، وتحقيق التوحيد منه ما هو واجب وهي الدرجة هذه يعني درجة المؤمنين، ومنه ما هو مستحب، وهؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في حديث حسين بن عبد الرحمن في الصحيحين. وتعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي معه الرهيط، والنبي معه الرجل الرجلان، النبي وليس معه أحد، إذ رفع علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فرفع له أيضا سواد آخر فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون الرقية من غير ضرورة، هؤلاء يعني لا يفعلون المكروه، قلوبهم معلقة بالله وحده ولا يكتوون، أيضا الاكتواء مكروه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: جعل الشفاء في 3 أمور، وذكر منها كية نار، ولكن قال: وأنا أكره الكي، وإن كان أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أن يكوى فلان أو كذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يتطيرون، يعني أيضا يبتعدون عن الشرك الأصغر، وعلى ربهم يتوكلون. وهذا جماع هذه الأشياء، وهو أن قلوبهم معلقة بالله وحده، فهم لا يعتمدون في جلب المنافع ودفع المضار إلا على الله سبحانه وتعالى، مع الثقة به وحسن الظن به وتفويض الأمر إليه مع مباشرة الأسباب المشروعة. وتعرفون أيضا حديث مما يدل على أنه من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من التوحيد فإنه يخرج من النار، يعني حتى وإن كان التوحيد في قلبه ضعيفة. وطبعا هذا يتصور مع عدم وجود الناقض للتوحيد، مع عدم وجود الناقض للتوحيد. فهذا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حديث الشفاعة طويل في الصحيحين أو في صحيح البخاري، ومما ورد فيه قول نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة، في نهر الحياة أو الحياة شك الراوي، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. الشاهد فيه: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. ومن فضائل التوحيد أنه يحصل، يقول الشيخ، ومنها أنه يحصل لصاحب الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة، وهذا مصداقا لقول ربنا سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولما نزلت هذه الآية قال الصحابة رضي الله عنهم: وأينا لم يظلم نفسه، يعني ظنوا أن الظلم الذي يترتب عليه نفي الهداية مطلقا، يعني حتى أصل الهداية وأصل الأمن، هو ظلم العبد نفسه بالمعاصي والكبائر التي هي دون الشرك، فصحح لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا المفهوم، بيّن لهم أن الذي يترتب عليه نفي الأمن أصلا والهداية أصلا هو ماذا؟ هو الشرك الأكبر. ولذلك قال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان رضي الله عنه حيث قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والفضيلة الخامسة ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه، لنيل رضا الله وثوابه، ودار الرضوان هي الجنة. وقد جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين أنه أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يعني حتى لو كان عمله يعني طالحة فإنه سيكون مآله الجنة، أو على ما كان من عمل في رفع الدرجات في تفسيرها وجهان. الحاصل أن من شهد أن لا إله إلا الله، الشهادة فيها ثلاث مراتب لابد منها: العلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، والنطق والتكلم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، وأيضا الإخبار والإعلام، الإخبار والإعلام. ما كان المشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. والإعلام والإخبار إما سيكون يعني بالكلام، وإما أن يكون بالعمل، وإما أن يكون بالعمل. ومن فضائل التوحيد يقول الشيخ السعدي رحمه الله: وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا ورد فيه الحديث صريحا في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. وهذه من أسباب حفظ أبي هريرة رضي الله تعالى، حرصه وهمته العالية في الحديث. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. والفضيلة السابعة التي ذكرها الشيخ السعدي قال: ومن أعظم فضائله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد، فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. ولذلك رأينا أصل التوحيد تمشي معه أعمال، كمال التوحيد الواجب تمشي معه فعل الواجبات ترك محرمات، وكمال الإيمان المستحب أو كمال التوحيد المستحب تمشي معه الاستكثار من المستحب. والحاصل أن التوحيد كما مثله ربنا سبحانه وتعالى بقوله: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، وفرعها هو العمل، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وفي المقابل الأعمال التي تكون مبنية على الشرك والكفر بالله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة. ويقول الله عز وجل: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ويقول سبحانه: والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. من فضائل التوحيد يقول الشيخ السعدي رحمه الله فضيلة ثامنة: أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات. فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات، لأنه أصل التوحيد أيضا قطب راحة التوحيد يدور على كمال الذل وتمام الحب. والعبد الذي يكون يحب ربه حبا عظيما تهون عليه كل الصعاب، تهون عليه كل الصعاب. يقول: لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخطه وعقابه. ولذلك ذكر ابن القيم في كتابه عدة الصابرين وذخير الشاكرين، وبعضهم يرتضي تسميته بعدة الصابرين، من أسباب يعني ترك المعاصي والصبر على ذلك مشهد التوحيد، مشهد التوحيد. وقد جاءت الإشارة لذلك في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله في تعريف الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأنت إذا كنت تحب الله وتعلم أنه مطلع عليك وتعمل كأنك تراه، فإنك لا شك أنك تقبل على ما يحبه الله سبحانه وتعالى بأريحية، وتنتهي عما يكرهه الله سبحانه وتعالى ويأباه، لأنك تخشى أن تسخط الله سبحانه وتعالى. ومن فضائل التوحيد التاسع أو الفضيلة التاسعة، يقول: منها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه. حبب إليه إيمان يعني ألقى الإيمان في قلبه، وهذا فضل من الله ومنه، وزينه في قلبه. نحن إذا أردنا أن نحبب شيئا إلى الناس نزينه لهم، لكن لا نستطيع أن نلقي في قلوبهم محبة ذلك الشيء. أما الله وحده هو الذي بيده هذا الأمر، ولكن الله حبب إليهم الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. ومن فضائل التوحيد العاشرة، ومنها أنه يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام، فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان وتلقيه المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لما يصاب بمصيبة يقول: إن العين تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. ومن الآداب عندما تصاب بمصيبة أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، وتذكر نفسك بالتوحيد. والفضيلة الحادية عشرة، ومن أعظم فضائله يقول الشيخ، أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي، والشرف العالي. نعم، لا شك أن العبد إذا تعلق بالله وحده فإنه سيصير عبدا لله وحده، وهذا هو شرفه وكرامته وحريته، لأنك إن لم تكن لله عبدا كنت لغيره عبدا، كنت للمخلوق مثلك، وهذا هو الرق الحقيقي. ولذلك من أحب غير الله افتري به وعذب بمحبته، ومن خاف غير الله سبحانه وتعالى أخافه، وهكذا من رجع غير الله سبحانه وتعالى ذل له. فالعز الحقيقي والشرف الحقيقي هو في تحقيق عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. لذلك يذكر المفسرون كابن كثير والشوكاني في فتح القدير من النكت في قول ربنا سبحانه وتعالى: إياك نعبد، مع أن هذه الصورة على تقدير يعني هي مقول قول محذوف كما يقول ابن جرير رحمه الله، تقدير الكلام قولوا الحمد لله رب العالمين، ثم لما جاء إلى إياك نعبد، قد يقول قائل المفترض أن يقول العبد إياك أعبد، إياك أعبد، فهو يتحدث عن نفسه لا يستطيع أن يتحدث عن غيره، هذه نقطة. وثانيا إذا تحدث عن نفسه فيتكلم بضمير متكلم الهمزة يعني المفرد، لا بضمير الجمع الذي يفيد التعظيم، هذا مقام عبادة، مقام ذل، لأن العبادة قائمة على كمال ذل مع تمام الحب لله وحده خوفا ورجاء وتعظيما. فكيف أقول يقول نعبد؟ فهذه فيها لفتة أنك أيها العبد كلما ذللت لله سبحانه وتعالى فهذا ارتفع مقامك عند الله، وكنت في منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، ويقول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولذلك شرف الله عز وجل نبيه بأن أضافه إلى نفسه بوصف العبد، فقال الحمد لله الذي أنزل على عبدي الكتاب، وهذه في أشرف المقامات إلى غير ذلك من المواضع الأخرى. فالحاصل كأن في هذه أو في لفظ نعبد إشارة إلى أنك أيها العبد إذا حققت مقام العبادة لله عز وجل فهذه حريتك وهذه كرامتك وهذا هو شرفك ومكانتك العالية عند الله سبحانه وتعالى، فحق لك أن تقول نعبد، فحق لك أن تقول نعبد. نعم. وذكر نكتة أخرى، قال الشيخ ومن فضائله، وهذه الثانية عشرة التي لا يلحقه فيها شيء، أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام فإنه يصير القليل من عمله كثيرا وتضاعف أعماله وأقواله بغير حسب ولا حساب. ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات والأرض وعمارها من جميع خلق الله، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، تعلمون أن هذا الحديث في ضعف المذكور في الترجمة، وفي حديث البطاقة وهذا يغني عنها وهو صحيح مسلم، الرجل الذي كانت عنده 99 سجلة من السيئات وله بطاقة واحدة فيها لا إله إلا الله، فوضعت هذه البطاقة فطاشت سجلات السيئات. قال كل سجل يبلغ مد البصر، وذلك لكمال إخلاص قائلها، وكم ممن يقولها لا تبلغ هذا المبلغ لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل مثل ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد. يعني السر هو ما في قلبه من كمال التوحيد، أن هذا الرجل لما أشرف على الموت قام في قلبه من اليقين التام والصدق الكامل والمحبة والتعظيم ما جعله يعني يطيش بتلك السجلات ويزن أعظم من تلك السجلات. وإلا فكم من العصاة دخلوا النار مع أنهم عندهم هذه البطاقة ولكن ليست كبطاقة هذا الرجل. وهذا مثل المرأة التي البغي التي سقت كلبا فغفر الله لها، فكم ممن يسقي كلبا ولا يغفر الله له. وهكذا أيضا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال أبو بكر المزني رحمه الله، ما فاقهم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه، فكانوا كما قال ابن عمر يضحكون والإيمان في قلوبهم كأمثال الجبال. وإذا قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. في رواية عند البرقاني حسنها الحافظ في الفتح، كل يوم لو الواحد منا ينفق مثل جبل أحد كل يوم ما يبلغ في الفضل والثواب ما أخرجه صحابي من ربما مد أو نصف مد يعني من التمر الحشف البالي. لماذا؟ لأن هذا أخرجه بإخلاص ومبني على عقيدة سليمة في الله عز وجل، وعلى إيمان تام وعلى يقين كامل في الله سبحانه وتعالى، فليس الأمر سواء. ولذلك قد يقوم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ويفصل في هذا الموضع جيدا في كتابه منهاج السنة، قد يعني يصلي الرجلان أحدهما بجنب الآخر وما بين صلاتهما كما بين المشرق والمغرب، لأنه بحسب حضور قلبه وخشوعه في صلاته و يعني يختلف. والثالث عشر يقول: ومن فضائل التوحيد أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال، كقوله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم، يعني وحدوا الله، وعملوا الصالحات. وطبعا الإيمان إذا ذكر في القرآن يقصد به الإيمان الكامل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، الآيات من سورة المؤمنون. وهكذا أيضا قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الآيات أيضا من فاتحة سورة الأنفال. يقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إلى هنا ينتهي كلام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وأنقل لكم كلام الشيخ مبارك الميري رحمه الله، وهو يعدد أيضا آثار التوحيد تحت عنوان يعني ذرائع الشرك وطبائعه، وكما يقال: والضد يظهر حسنه الضد، الضد يظهر حسنه الضد. فتحت عنوان ذرائع الشرك وطبائعه وهو العنوان الخامس يقول: والآن نبتدئ حديثنا عن الشرك ببيان أسبابه وذرائعه وآثاره وطبائعه. فيقصد بذرائع الشرك أسبابه، ما هي الأسباب التي جعلت الناس يقعون في أوحال الشرك مع خطورته، يعني ما قيل في التوحيد من فضائل تقابلها يعني الرذائل التي تقال في الشرك. فإذا كان التوحيد سبب دخول الجنة فالشرك هو سبب دخول النار، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وذرائعه يقصد بالذرائع يقول ببيان نعم طبائعه يقصد آثاره، آثار الشرك، وهي تقابل فضائل التوحيد، يعني ما يترتب على الشرك من مفاسد عظيمة على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع. يقول الشيخ رحمه الله: ذم الشرك، الشرك أم المساوي، أم المساوي. ولذلك كما يقول ابن القيم في الفوائد: حيثما وجد الشرك وجدت البدعة، وجدت الفواحش، وجدت المعاصي. لأنه الشرك أنه فتح باب الهوى على مصراعيه، فلا يعجب المرء أن يكون من واقع، من هو متلبس بالشركيات، واقع أيضا في أوحال البدع، في أوحال المعاصي. وإذا كثير ما يقرن الله عز وجل بينها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فجمع بين يعني التعلق بغير الله والشهوة الغضبية التي من آثارها القتل، والشهوة أيضا التي تتعلق بالشهوات وذكر منها الزينة. يقول: الشرك أم المساوئ وكلية الرذائل ومعقل الموبقات أو معمل عفوا الموبقات، فهو معصية لا تجدي معها طاعة. مع الشرك، مع سيئة الشرك ما كانش حسنة. لذلك منهج الموازنات إذا جئنا يعني لو سلمنا لهم جدلا بهذا المنهج الفاسد الذي أرادوا به أن يدافعوا عن أهل البدع، فمع سيئة الشرك ما في حسنة، كما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت ابن جدعان يا رسول الله ابن جدعان كان يقضي الضيف ويسير الرحم، هل ذلك نافع شيئا؟ قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يتوب من الشرك. فإذا فهو معصية لا تجزي معها طاعة، ومنقصة لا يجزي عنها كمال، لا يجزي عنها كمال. بعض الناس يقول لك فلان والله مات ما شاء الله، ويشهد الآن كلام الصحافة يشهد له أصحاب الحي بالأخلاق الحسنة، هو يسب الرب عز وجل. مع سب الرب عز وجل أي حسنة هذه؟ فقط أنه ما كان يسرق أهل حيه، هذه الناس يرونها، وإلا فمع سيئة الكفر والعياذ بالله فهذه لا تبقى مع أي خلق حسن. حتى في ذكر الأخلاق الحسنة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ما قالش أحسن الناس خلقا، أكمل الناس إيمانا. الناس دائما تعكس، النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين يسر، ما قالش اليسر دين، هم عندهم يفهموا الحديث اليسر دين، يعني وين نلقى السهلة هذاك هو الدين، وهي الأصل الدين يسر. أثبت أنه دين، فإذا ثبت أنه دين تلقائيا هو يسر. وهكذا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إذا كان عندك رأس مال يجي الخلق الحسن اللي هو الإيمان، فهنا راح يكون من كمال الإيمان الخلق الحسن. لكن مع ذهاب الإيمان مش العكس، إذا كنت يعني تعامل الناس معاملة حسنة وانت منطوين على الشرك والكفر بالله عز وجل فتكون أكمل الإيمان أكمل المؤمنين، أنت رأس المال ما عندكش أصلا. فهل يتصور في التجارة مع ذهاب رأس المال ربح؟ هل يتصور؟ نعم. إذا يقول الشيخ ومنقصة لا يجزي عنها كمال، وضعة لا يقوم منها عز، ذلة، الشرك ذلة. وإذاك ما أصابنا من ذل وهوان بسبب الشرك والكفريات التي توجد في المجتمعات المسلمة للأسف الشديد، تسمع سب الرب عز وجل في المجتمعات التي تنتسب للإسلام ربما أكثر من مجتمعات الكافرة، يعني الكفار الأصليين. والله عز وجل يقول إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. جعل الذل والصغار على من خالف أمري، انظر الصحابة ماذا حصلهم يوم أحد بسبب مخالفة أمر واحد من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام يتعلق به يعني تنظيم الجيش، لما قال لهم انكثوا في أماكنكم وإن رأيتمونا قد خطفتنا الطير، فحصل ما حصل حتى أن شؤم هذه المخالفة وصل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته وشجت جبهته صلوات ربي وسلامه عليه. فكيف بخطيئة الشرك والشركيات؟ والآن كم من في بلاد المسلمين من وثن يعبد، وقال نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، كم من قبر يطاف به وتلتمس منه البركات. ونحن في هذا الجدب والقحط بعض الناس يلجأون إلى القبور ويقيمون الوعدات والولائم ظنا منهم أن هذه الصدقة في هذه الأماكن تلتمس فيها البركات، مع أن المقابر والقبور هذه ليست أماكن يعني مباركة بحيث تضع فيها الأعمال وتلتمس فيها البركات، كما قال بعض الشناقطة قلت زيارة المقابر التي أمرنا بها مقيم الملة مقصدها تذكيرنا بالآخرة وما إليه كل نفس صائرة، أما الطواف والتماس المدد والبركات فنقيض المقصد، بل هو من صرف العبادة إلى غير الإله جل وعلا. وسفه، يقول الشيخ مبارك المير رحمه الله يعني عن الشرك، وسفه لا ترشد به نفس، المشرك والكافر السفيه خفيف العقل ما عنده عقل، وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وهم أنفسهم سيقرون على أنفسهم يوم القيامة، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير.
يقول الشيخ مبين أسباب الوقوع في الشرك ولولا الجهل ما نجم له قرن. في الحقيقة سبب أي انحراف في الدنيا هو الجهل. هو الجهل كما يقول ابن القيم سبب الانحراف يرجع إلى سوء القصد أو سوء الفهم، وسوء القصد يرجع إلى سوء الفهم. وبنى على هذه القاعدة كتابة ومفتاح دار السعادة. سوء لأنه حتى المرائي الذي عنده سوء قصد ما رأى وما اعتبر مدح الناس وذمهم إلا لأنه عنده خلل في الفهم. لو عرف قدر هؤلاء الناس لعلم أن مدحهم وذمهم لا يقدم ولا يؤخر إذا رضي الله عنك. ولذلك جاء في الحديث من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. والمقصود بالناس الذين يرضون عن الناس حقيقيون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. يقول ولولا الجهل ما نجم له قرن. والعلم يعني العلم هو الذي ينور الطريق وهو الذي يزيل ويقضي على الشرك. لكن ما هو العلم؟ الكتاب والسنة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يقول ولولا الوهم ما حي له عودا. تجد هؤلاء أهل الشرك يعيشون في أوهام ويحكون قصص خيالية ما أنزل الله بها من سلطان، كما قال بعض الشناقطة. وأغلب الدليل عند الصوفي يقول ولي ككشفه المعروف. وقال شيخنا رأيت في المنام وقصص غريبة تغري العوام. وهكذا وقال البسطامي وقال الجيلي والسواتي. ولولا العادة ما امتد له عرق. الناس في الغالب يعني أيضا يبقون على ما يعتادونه ويألفونه فيتعصبون له وتأتيهم الحمية حمية الجاهلية. وهذا هو السبب الذي جعل أبا طالب لا يسلم لما ذكره وفاق السوء بقولهم أترغب عن ملة عبد المطالب. كيف يقول الناس عيب تترك ملة آبائك وأجدادك وتحكم عليهم بالضلال والانحراف وتتبع هذا الذي أنت ربيته في حجرك، مع أنه يعلم أن دين نبينا عليه الصلاة والسلام هو الحق. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لولا المسبة وحذار لولا الملامة وحذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. يقول ولولا العادة ما امتد له عرق فهو شجرة خبيثة ثراها الجهالة وسقياها الخيال وعرقاتها الاعتياد وجناها يعني ما سيقتطف المرء في الأخير نار حفت بالشهوات وعار ستر بالترهات. فلا كان الجهل القبيح ولا كانت العادة الضارة ولا كان الوهم الضال ولا كان الشرك ومساوئه. ثم يقول آثار الشرك في المجتمع. إن كنت باحثا في علل انحطاط الأمم فلن تجد كالشرك أدل على ظلمة القلوب. فالمشرك في قلبه ظلمة مستحيل يكون سعيدا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولذلك انظر نسبة الانتحار ونسبة المخدرات والإجرام والمافيا وما إلى ذلك من الشرور ستجدها حيثما يتواجد الكفار، حيثما يتواجد الكفار وحيثما يتواجد الشرك. قال فلن تجد كالشرك أدل على ظلمة القلوب وسفه الأحلام. يعني عقولهم سفية، تجد ربما كما يقولون عالم في الفيزياء أو كذا ويشرب الخمر يبول على نفسه. يعني لا يتعففون من إتيان المرأة في الحيض، لا يبالي بابنته خائنة، يأخذ والده إلى دار العجزة. يترتب على ذلك كل سفه وكل نقص في العقل. أي حياة هذه؟ حياة البهائم أفضل منهم، كما قال الله عز وجل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلن تجد كالشرك أدل على ظلمة القلوب وسفه الأحلام وفساد الأخلاق. وفساد الأخلاق، بعض الناس يقول لك الكفار عندهم أخلاق، أي أخلاق مع الكفر والشرك؟ أي أخلاق؟ ثم هي أخلاق ما عندهم من شيء، من هي أخلاق مصطنعة، بمجرد تزول القوة يأكل بعضهم بعضا، ولا يعرفون ولا يرقبون في أحد إلا ولا ذمة، همه يعني حياته وبطنه ما إلى ذلك. ولن تجد كهذه النقائص أضر بالاتحاد. لا شك أن أعظم شيء أيضا يؤثر في قوة المسلمين ووحدتهم هو الشرك، وأضر للفوضى أيضا، مما يجلب الفوضى والبلبلة والقلقلة في البلاد هو الشرك، وأذل للشعوب. وإن كنت باحثا عن أسباب الرقي يعني الحقيقي، فلن تجد كالتوحيد أطهر للقلوب وأرشد للعقول وأقوم للأخلاق، ولن تجد كهذه الأسس أحفظ للحياة وأضمن للسيادة. ولذلك اعتبروا بحال نبينا عليه الصلاة والسلام الذين يريدون أن يرقى هذا المجتمع المسلم، فيعكسون القاعدة، يظنون أنه بالتطور المادي تطهر القلوب وتزكو النفوس وتقوى العلاقات ونعيش عيشة سعيدة. هذا خطأ، بل سنطغى. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث كان بين حضارتين، حضارة فرس حضارة الروم، ما قال لي والعرب كانوا يعيشون في صحراء لا حضارة ولا تطور ولا شيء، ما قال لهم اذهبوا خذوا من حضارة الروم، خذوا من حضارة الفرس وتعالوا نتقوى على المشركين وبالتالي يعني تكون الدولة لنا وما إلى ذلك، مما يفكر به الآن أسف الشديد بعض الجماعات المنتسبة للإسلام. وإنما بدأ بماذا؟ بدأ بالدعوة إلى التوحيد التي تبدأ من القلوب، فظهرت آثارها على الفرد وعلى المجتمع، وانظر إلى ما وصل إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما زلنا نعيش إلى حد الساعة من الخير الذي كان بسببه. نسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خيرا وأن يرضى عنهم. ثم يقول الشيخ: وأقوى على حمل منار المدنية الطاهرة، وإن نظرة في حياة العرب قبل البعثة لتؤيد ما أضفناه إلى الشرك من علل ونتائج، وإن وقفة على حياتهم بعد البعثة لتبعث على التصديق بما أنطناه أي علقناه بالتوحيد من أسباب وثمرات، وإن تلك النظرة وهذه الوقفة لمفتاحان لسر حياة المسلمين بعد عصر النبوة. إذا أراد المسلمون أن يعود لهم عزهم وكرامتهم ومجدهم، فإنما لا يكون إلا بالرجوع إلى دينهم، وأعظم الدين هو التوحيد، رأس الأمر الإسلام، أي الاستسلام لله بالتوحيد رأس الدين، يعني مثل مثابة الرأس، وإنسان بدون رأس ما في حياة، ما في كذلك دين بدون توحيد ما في دين. رأس الأمر الإسلام أي الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وإن تلك النظرة وهذه الوقفة لمفتاحان لسر حياة المسلمين بعد عصر النبوة، وكل من قارن بين حياتنا اليوم وحياة جيراننا من غير ملتنا استيقن أن وسائل الشرك قد وجدت في المسلمين منذ أمد، وأن نتائجه قد ظهرت عليهم فلا تخفى على أحد. وهذا السبب الذي يعني جعل الكفار يتسلطون علينا. ثم يقول الشيخ: وهذه كنصيحة نختم بها، الاهتمام بحياة الإسلام. إن من انتسب إلى الإسلام وافتخر بالعربية ثم رضي بالحالة الحاضرة ودافع عنها نرى بنوته للإسلام ولغته ليست لرشده وإنما هي لغيه. والابن الشرعي للإسلام والعروبة هو من يجعل همه إعادة جدة الدين، أي يجدد هذا الدين بأن يبعد عنه هذه الأمور التي شابته من البدع المحدثات والخيالات والأوهام والعادات التي ما أنزل الله بها من سلطان. إذن يقول الشيخ هو أن والابن الشرعي للإسلام والعروبة هو من يجعل همه إعادة جيدة الدين، أن ينقي هذا الدين ويصفيه من الدخيل، واستعادة مجد السلف الأقدمين من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وابن الإنسانية البار بها أو ابن الإنسانية البار بها هو الذي إن لم يؤازر على تحقيق ذلك الهم لا يمنع العاملين لتمثيله. إن لم تستطع أن تكون داعية إلى الحق فلا أقل من أن لا تكون مثبطا عن الحق، ولا يحول بينهم وبين طرق تحصيله، فلن تجد كالدين الخالص مصنعا للعقول التي تسع الإنسانية عدلا. ولذلك قارن الله بين التوحيد والعدل، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، قائما بالقسط أي بالعدل. فلن تجد كالدين الخالص مصنعا للعقول التي تسع الإنسانية عدلا، وللقلوب التي تسع الشعوب إخاء، وللألسنة التي تسع الحياة صدقا. انتهى كلامه رحمه الله. وأسأل الله لي ولعلماء المسلمين ولكم ولجميع المسلمين المغفرة والرحمة، وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعته ويعافى فيها أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وأكتب بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.